كان الكلام في ما ذهب إليه المشهور على ما قيل من تقييد الرجوع إلى مهر المت فيما إذا طلقها قبل الدخول، تقييده بما إذا لم يكن زائدا على مهر السنة وإلا رد إليها. هذا المشهور ذهب إلى ذلك، الأكثر ذهب إلى ذلك، والدعي الإجماع عليه كما قلنا. يقع الكلام في أنه ما هو دليله، دليله الروايات السابقة اللي ذكرناها أيضا، أنه ما هو دليله، دليله هي الروايات السابقة. وكان الكلام في صحيحة أبي بصير، كلام انتهى إلى هذا. وآخر ما قلنا هو هذا، أنه في صحيحة أبي بصير نسبة الصحيحة إلى الروايات الدالة على اعتبار مهر المثل لا يبعد أنها نسبة العموم والخصوص المطلق بالبيان الذي ذكرناه، وهو أن الروايات السابقة الثلاثة السابقة الدالة على لزوم مهر المثل كما بينا تشمل مورد صحيحة أبي بصير بالإطلاق، طبعا هي غير مختصة به وإنما هي تشمله بالإطلاق، ومورد صحيحة أبي بصير هو النسيان. نسي أن يذكر مهرًا فهي تشمله بالإطلاق، وبذلك تكون الصحيحة أخص مطلقا من تلك الروايات فتخصصها. وهذا معناه أننا نخرج بنتيجة هي عبارة عن التفصيل بين تعمد عدم ذكر المهر في العقد فإذا طلقها قبل الدخول تستحق مهر المثل، وبين نسيان ذكر المهر في العقد فإذا طلقها قبل الدخول وكان مهر مثلها أزيد من، فإذا طلقها قبل الدخول تستحق مهر شنو؟ مهر المثل، بلا تفصيل بين ما إذا كان مهرها أزيد أو أقل. لماذا؟ لأن صحيحة أبي بصير كما قلنا تدل على مهر السنة، قال السنة، والسنة شنو؟ هي 500 درهم مطلقا السنة. فلا بد أن نلتزم بهذا التفصيل. السؤال اللي يطرح هو هذا، أنه هل يمكن الالتزام بهذا التفصيل، التفصيل بين صورة التعمد فمهر المثل والنسيان فمهر السنة، هل يمكن الالتزام بهذا التفصيل أو لا؟ أنه هناك اتفاق على ماذا؟ على عدمه. لا يبعد أن هناك اتفاق على عدمه، لأنه لا قائل به، لا يوجد قائل بماذا؟ بهذا التفصيل. وإنما كما قلنا الأغلب ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أنه إلى هذا التقييد الذي ذكرناه، وهو أنه إذا كان مهر المثل أزيد من مهر السنة فترجع إلى مهر السنة. والآخرون ذهبوا إلى الرجوع إلى مهر المثل مطلقا، إلى الرجوع إلى كما وسيد ماتل مثل هذا الرأي أو اختار هذا الرأي، الرأي موجود وهو مقتضى الإطلاق الروايات الثلاث السابقة هو الرجوع إلى مهر المثل مطلقا. أما التفصيل بين حالة التعمد وحالة النسيان لا يبعد أنه لا قائل به، بل لا يبعد أن هناك إجماع على ماذا؟ على نفيه وعلى عدمه. فالالتزام به لا يخلو من شيء وإن كان مقتضى الصناعة هو هذا. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى صحيحة أبي بصير. أما بالنسبة إلى رواية المفضل ابن عمر اللي هي الدليل الثاني لهذا القول المشهور فهي ضعيفة سندا، بمحمد بن سنان عليكم السلام، بمحمد بن سنان فلا يمكن الاعتماد عليها لإثبات قول المشهور. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث كان هو عبارة عن الروايات الواردة في مفوضة المهر، في التفويض بالمهر، اللي فسرناه لأنه شنو العقد على حكم الزوجة هي التي تحدد مقدار المهر ويترك الأمر علما إلى حكمها. هذا هو الدليل الثالث. دلت الروايات اللي قرأنا بعضها في الدرس السابق على أنه إذا حكمت بأزيد من مهر السنة ترد إلى مهر السنة، إذا حكمت بأزيد من مهر السنة ترد إلى مهر السنة، إذا حكمت 700 درهم مثلا ما تستحق 700 وإنما ترجع إلى مهر السنة. هذه الروايات مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاقها هو أنها ترد إلى مهر السنة، حتى هذه نقطة مهمة، حتى إذا كان مهر مثلها أزيد من مهر شنو؟ من مهر السنة. مقتضى إطلاقها هذا. ما لاحظة الروايات أن مهر المثل إلها مساوي لمهر السنة أو أقل؟ قالت إذا حكمت بأزيد من مهر السنة ترد إليها، أي إلى مهر السنة. مقتضى إطلاق ذلك هو أنها ترد إلى مهر السنة حتى لو كان مهر مثلها أزيد من مهر السنة. لو فرضنا أن مهر مثلها كان ألف، ترد علما إلى 500. واضح هذا استدلال بالرواية مبني على هذا. استدلال بالرواية يقول أن هذه الروايات الواردة في تفويض المهر تدل على أن المرأة إذا حكمت في تعيين المهر ما يجوز لها أن ماذا تتجاوز مهر السنة. واضح؟ لا تستحق ما زاد على مهر السنة. هذا معنى الروايات كما هو واضح، حتى لو كان مهر مثلها أزيد من مهر السنة. هذه الاستدلال يقول يمكن تعميم عن محل الكلام، والاستدلال بها في محل الكلام إما بالأولوية أو بالجزم بعدم الفرق، لأننا لا نحتمل احتمالا معتدا به، لا نحتمل أن يكون عدم تحكيم المرأة في تعيين المهر له مدخل في زيادة استحقاقها. هذا ما نحتمل أصلا، احتمال عرفي هذا. يعني تحكيم المرأة في تعيين المهر يوجب عدم استحقاق ما زاد على مهر السنة، أي إذا حكمناها. لكن إذا ما حكمناها كما هو محل كلام، إذا عقد عليها من دون ذكر شنو بلا تحكيم، هذا عدم التحكيم يكون موجب لزيادة استحقاقها، بحيث هي لا تستحق ماذا؟ تستحق مهر مثل الزائد على مهر سنة. هذا احتمال مو عرفي. إذا كان لكن لا ولا بد تحكيمها يكون موجب علما لزيادة استحقاق على مهر السنة، مو أن تحكيمها ما يوجب الزيادة وعدم تحكيمها يوجب شنو؟ يوجب الزيادة. هاي النقطة تجعلنا إما أن نحكم نعدي الحكم الوارد في هذه الروايات إلى محل الكلام بالأولوية، أو لا أقل من ماذا؟ من الجزم بعدم الفرق، أن المرأة سواء حكمت أو لم تحكم لا تستحق ما زاد على مهر السنة. فتكون هاي الروايات دليل على محل الكلام. واضح هذا؟ فيستدل بها في محل الكلام. شنو في محل الكلام؟ أن المرأة إذا تزوجت بلا ذكر المهر فهذه تطل إذا دخل بها فهي تستحق ماذا؟ تستحق مهر شنو؟ سنة. ترد إلى السنة، ترد إلى السنة، حتى لو كان مهر مثل أزيد من ماذا؟ من مهر السنة. هذا الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام على فتوى المشهور. إذا المشهور من حقه أن يقول أن مهر المثل إذا كان أزيد من مهر السنة ترجع إلى شنو؟ إلى مهر السنة. إذا كان مساوي أو أقل ماكو مشكلة، خلنا نأخذ بإطلاق الروايات السابقة لشنو؟ لمهر المثل. إذا هي مهر مثل هي ما تسوى أكثر من 300، مهرها ما يكون أكثر من 300 درهم. واضح؟ إيش وقت نرجعها إذا كان مهر مثلها أزيد من مهر السنة؟ في هذا الفارق إذا كان مهر المثل أزيد، هاي الروايات بالأولوية بالجزم بعدم الفرق تقول أنه هذه ترد إلى مهر السنة، وهذا هو فتوى المشهور. المشهور ما يقول أكثر من هذا. واضح؟ فتكون دليلا على قول المشهور. هذا الكلام استدلال لطيف، استدلال تام، ظاهرا تام، لا بأس به الاستدلال بذلك. لكن المشكلة هي هاي المشكلة، أن هذا الدليل بالرغم من شموله بهذا التقرير لمحل الكلام إلا أن له معارض، له معارض، ومعارضه هو ماذا؟ هو الروايات السابقة. هي نفس الرواية السابقة الثلاثة السابقة اللي تحكم بمهر المثل مطلقا، أن المرأة إذا دخل بها طلقت قبل الدخول فهذه شنو؟ تستحق مهر المثل. تستحق مهر المثل يعني شنو؟ سواء كان زاد على مهر السنة أو أقل أو مساوي تستحق مهر المثل. إذن في صورة كون المهر المثل أزيد من مهر السنة هناك تعارض بين الروايات السابقة تقول تأخذ مهر المثل، تستحق مهر المثل، وبين هاي الروايات التحكيم اللي تقول أنه ما تستحق مهر المثل وإنما تستحق مهر السنة، مهر السنة، فيقع حينئذ تعارض. واضح؟ هذا الذي يمكن أن يقال في هذه الروايات. في الحقيقة لهذا المشهور بل الأكثر إلى هذا التقييد مضافا إلى صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي انتهينا بها إلى نتيجة الالتزام بهذا التفصيل بهذا التقييد اللي ذهب إلى المشهور. واضح؟ مضافا إلى ماذا؟ إلى هذا التعارض في بين هاي الروايات الموجود، يعني بين روايات التحكيم وبين روايات المقام. كل هذا في الحقيقة يمنع من أن نلتزم بشكل واضح كما جزم به السيد الماتن وغيره من الالتزام بمهر المثل مطلقا، يمنعنا من أن نلتزم بإطلاق الروايات السابقة والالتزام بمهر المثل ماذا؟ مطلقا. الاحتياط في المقام في محله، ويكون الاحتياط بماذا؟ بأن يقع تصالح بينهما على ما زاد على مهر السنة والسنة. إذا كان مهر أقل من مهر السنة أو مساوي ماكو مشكلة، تأخذ مهر المثل ما يحتاج إلى تصالح. لكن إذا كان مهر مثلها أزيد من مهر السنة، أخذ ما زاد على مهر السنة باعتبار مخالفة للمشهور، باعتبار احتمال مخالفة لروايات التحكيم كما قلنا. حينئذ هذا يوجب ماذا؟ أن تأخذ ماكو معنى، تأخذ ما زاد لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق التصالح. هذا هو الأحوط في في هذه المسألة. لا أكو عمو خصوص من وجه بينهما، أكو في شبيه جهة عمو من جهة أخرى، هذه عم بها جهة عمو من جهة أخرى. كل شي رواية مصالح وين لا بد جيبونا أنا ما أعرف لا لا هذا واحد هذا المتعة إن شاء الله هذا المتعة سيجي أنه بعد الدخول تستحق مهر المثل أكو رواية تقول يمتعها أيضا يدفع عليها مهر المثل يمتعها هذا نحن على استحباب مو واجب تستحق مهر المثل المتعة الواجبة هي ما إذا طلقها قبل شنو قبل الدخول هذا كله فيما إذا في إذا طلقها بعد الدخول فلها مهر مثل هذا فرغنا منها بعدين يقول في المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة مع الطلاق قبله يعني قبل الدخول هي لا تستحق المهر إلا المسمى لعدم وجود المسمى بحسب الفرض لم يفرض لها مهرا ومسألتنا هي هذه ولا مهر المثل لأن مهر المثل لا تستحقه إلا بالدخول وهذا الطلاق قبل الدخول نعم تستحق شيئا يسمى بالمتعة ويدل على ذلك الآية الشريفة نفس الآية الشريفة وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إلى آخر الآيات. هذه الآيات كما بينا سابقا يستفاد منها أن الطلاق ليس فيه جناح إذا كان قبل الدخول وقبل الفارض يعني وما عدم الفارض ولم تفرغوا لهن فريضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو المعطوف على تمسوهن يعني وما لم تفرضوا لهن شنو فريضة فالطلاق قبل الدخول وقبل الفارض واضح هذا فيه شنو متعوهن الأمر لماذا بدفع المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره هذه الآية تدل على ذلك والروايات الكثيرة التي يدعي الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه بأنها متواترة بل متواترة يقول من كان أنا ما اعترض على روايات متواترة فضلا عن متواترة لكن هو يقول يعني مو بعيد أنه أكو روايات على كل حال يكفي في إثبات المطلب روايات صحيحة وصريحة في إثبات هذا المفعل لا ما لم ما لم ما لم تمسوهن أو لا بالعكس أو تفرغن إيه أو تفرغن لا لا ما لم تمسوهن لا أو تفرغن ليش أي تعبير عليه كلا الأمرين هم لك هو كل الأمر يتحقق أنه هو التحذير طبيعي بالبيئة الأخبار ماكو معنى الروايات هي عبارة عن صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير وصحيحة أخرى للحلبي وروايات كثيرة أيضا صحيحة الحلبي مروية في الباب 48 من أبواب المهور الحديث السابع. قال في الرجل عن ابي عبد الله عليه السلام: في الرجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها. المفروض في الرواية هو ان الطلاق قبل الدخول. قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، اللي هو مو محل كلامنا فعلا، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء. سيجي في بحث انه كيف تقدر هذه المتعة. هذه الرواية تقول من نحو المناسب لمثلها من شنو؟ من النساء. لكن الرواية صريحة في ماذا؟ في استحقاق هذه المتعة فيما اذا لم يفرض لها شيئا. هذه الرواية الاخرى هي صحيحة ابي بصير، اللي هي الرواية الأولى في الباب 51، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت. يعني طلاق شنو؟ بان، ليس عليها عدة. وتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها. هذه رواية صريحة. كذلك أكو رواية صحيحة أخرى للحلبي مروية في الباب 51، الحديث الثالث، يرويها الشيخ الكليني بالإسناد عن الحلبي، مقصود الإسناد اللي موجود بالرواية الثانية، علي بن إبراهيم عن أبي عبد بن أبي عمار عن حماد عن الحلبي، يروى صحيحة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وقبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، إلى أن قال: وإن كان فرض لها مهر فنصف ما فرض. هذه حادث صاحب الوسائل، حادث من الرواية، مورد الشاهد اللي هو أنه إذا لم يفرض لها فلشنو؟ فليمتعها. الرواية ينقلها بتمامه في أبواب العدد، نشوف هذا النفس اسمه موجود أبواب العدد، الحديث الباب الأول الحديث الرابع. لا ضاع ما بها. قال: موجود في الباب الأول الحديث الرابع نقلة بتمامه، هو نفس الحديث نقلة كامل. قال: إذا طلق الرجل امرأته وقبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها إن شاءت، وتدينها تطليق واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض. ما ذكر بأنه إذا لم يكن يفرض لها مهرا فليمتعها، هذا ما موجود في هذه الرواية، هذا نحذفها، ما موجود بها. الآية حب الآية على كل ما نشوف الروايات. أكو رواية الكلاني اللي هي الحديث الثامن في الباب 48، أكو رواية الحسن بن زياد اللي هي في الباب 49 الحديث الثامن، هاي الرواية ضعيفة السند. هذه هي الروايات، وتكفي هذه الروايات في إثبات هذا الحكم، لأن فيها ما هو صحيحا، روايتان صحيحتان سندا مؤيدتان بباقي أخبار لإثبات هذا الحكم، فضلا عن الآية الشريفة. هناك روايات أخرى كثيرة وصحيحة السند، بعضها يدل على ثبوت المتعة للمطلق مطلقة مطلقا مطلقا مطلقا، واضح، سواء كانت ذكر المهر في عقدها او لم يذكر المهر في عقدها، مع الدخول او بدون شنو، مطلق كل مطلقة فليمتعها. بل في بعض الروايات ان المتعة فريضة في بعضها. اكو روايات مفادها وثبوت المتعة لمحل الكلام، لكن مطلقا من حيث الدخول وعدم الدخول. يعني المرأة التي لم يفرض لها مهر يثبت لها المتعة دخل بها أو شنو مطلقا أو لم يدخل بها، يعني حتى مع الدخول يثبت لها المتعة. احنا بنثبت وين؟ قبل الدخول، مو مع الكلام هذا. هاي الروايات موجودة، لكن كل هاي الروايات ما تنافي ما نقول، ما تحارب ما نقولها. احنا اللي نقوله انه عندنا أدلة تدل على ان المرأة الذي لم يذكر يفرض لها مهر اذا طلقت قبل الدخول يجب اعطاها شنو متعة. سيجي تحديدها شنو؟ ثبوت المتعة لما هو اوسع دائرة من ذلك. ما في ضرر على هذا الاستدلال، مو ما في ضرر على هذا الاستدلال. تلك الأدلة ما بيها ما لها مفهوم، يعني ما تقول بأن ثبوت المتعة للمطلقة ينفي ماذا ثبوتها لمحل الكلام، وإنما يتعمم دائرتها. كل مطلقة يجد لها المتعة، واحدة من أنواع المطلقة. كل مرأة لم يفرض لها المهر يجد لها المتعة قبل الدخول وبعد الدخول، واحدة منهم محل شنو محل الكلام، ما لها مفهوم. فلذا هي لا تعارض ما ذكرنا ولا تنافي ما ذكرنا، فلا وجه لجعلها منافية ومعارضة والتفكير كما بعضهم يسوي التفكير في كيفية الجمع بين هذه الروايات والطوائف من الأخبار اللي كأنه قد يتخيل أنها شنو متعة. ما بيها تعارض طبعا. احنا بمقدار محل الكلام يكفينا أن نستدل بهذه شنو بهذه الأخبار. ولعل الشيخ صاحب الجواهر عندما ادعى تواتر الأخبار أو تضافرها كان ناظر إلى كل هاي الطوائف، لأن هاي الطوائف بإطلاقها هي تشمل محل شنو محل الكلام. فإذا ما داعي للدخول في تفاصيل هاي الطوائف من الأخبار، هذا على تقدير أن تتم هذه الأخبار سندا وشنو ودلالة. إذا هذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه، وهي أن هذه المرأة